بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: ثم قلت: السادس المضاف لمعرفة كغلامي وغلام زيد. بعد أن ذكر الشيخ أن النكرة هي الأصل ويتفرع عن النكرة المعارف، بدأ بالضمير، وبعد ذلك ثنى باسم العلم، وثلث باسم الإشارة، وبعد ذلك اسم الموصول، وبعد ذلك المعرف بالتعريف، وبعد ذلك المضاف لمعرفته. والمضاف لمعرفة هل هو في رتبة المعرفة التي أضيف إليها أم هو أدنى منها أم ماذا؟ الواقع والمختصر في ذلك والمهم أن المضاف إلى معرفة هو في رتبتها، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة المضاف إلى اسم العلم فقط. وأقول هذا، يعني هذا الباب، خاتمة المعارف، وهو المضاف لمعرفة، وهو في درجة ما أضيف إليه. فإذا قلت غلام زيد فهو في رتبة العلم، وغلام هذا في رتبة الإشارة، وغلام الذي جاءك في رتبة الموصول، وغلام القاضي في رتبة ذي الأداة، ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر كغلام. فإذا قلنا إنه في رتبة المضمر، معنى ذلك صار أعلى من المضاف إلى رتبة العلم، فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم، وهذا هو المذهب الصحيح. نعم، أداة التعريف كان قاضي نكرة، فلما أضيف صارت معرفة في قولنا القاضي، غلام نكرة أضيفت إلى كلمة القاضي المعرف بأل، فصار غلام القاضي بمرتبة كلمة القاضي المعرف بأل التعريف. وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما، يعني إذا أضيف للضمير فهو في رتبة اسم العلم، وما أضيف إلى اسم العلم صار في رتبة ما أضيف إلى اسم الإشارة، يعني في رتبة اسم الإشارة، وما أضيف إلى الإشارة فهو في رتبة الاسم الموصول، وهكذا. لا، هذا ليس صحيح. وزعم بعضهم، لذلك نرى الشيخ قال وصدر ذلك بكلمة زعم، وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما، وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقا. كذلك ليس هذا صحيح، لأننا نستثني الضمير فنقول إن المضاف إلى الضمير في رتبة المضاف إلى العلم الشريك، ولا يستثنى المضمار. والذي يدل على بطلان القول الثاني قوله: كخذروف الوليد المثقب. خذروف الوليد هذا إذا كان خذروف الوليد هذا مضاف إلى ما فيه أل، وقد وصف بما فيه أل، فهل إذا كان المضاف إلى ما فيه أل أقل رتبة من الذي أضيف الذي عرف بأل؟ معنى ذلك صارت الصفة أعرف من الموصول، وهذا لا يجوز. فإن خذروف الوليد خذروف نكرة أضيفت إلى كلمة الوليد، الوليد كانت نكرة وليد، بعد ذلك صارت الوليد، فأضيف إلى معرفة، فالمعرفة هنا ما عرفت بأل بالأداة يعني، فصار المضاف إلى المعرف بالأداة موصوف بالمعرف للأداة. فإذا كان المعرف المضاف إلى المعرف بالأداة أعرف أو أدنى معرفة من المعرف بالأداة، معنى ذلك صار الموصوف أقل رتبة من الصفة، صحيح؟ وهذا لا يجوز. قال: فوصف المضاف للمعرف بالأداة بالاسم المعرف بالأداة،
والصفة لا تكون أعرف من الموصوف. وعلى بطلان الثالث قولهم مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد صاحبك، صاحبك المضاف إلى الضمير، فهل تكون بزيد صاحبك الصفة أعرف من زيد أم في رتبتها؟ في رتبتها نقبلها، أما أعرف لا تكون الصفة أعرف من الموصوف. بهذا ننتهي من المعارف السبع. بعد ذلك ننتقل إلى بحث جديد، والذي لم ينتبه في أول الكتاب الآن كأننا نبدأ كتابا جديدا، والآن باب المرفوعات، باب المنصوبات، باب المجزومات، باب المجرورات، سنأتي إليها بابا بابا. وبدأ الشيخ بالمرفوعات لأنها عمدة، فما من مبتدأ إلا وله خبر، وما من فعل إلا وله فاعل، وما من كان إلا لها اسم، وما من إن إلا ولها خبر، كل ذلك مما يؤدي إلى المرفوعات، والتي نحن الآن نبحث فيها. ثم قلت باب المرفوعات عشرة، أحدها الفاعل، سنبدأ واحد واحد. أولا لابد قبل أن نبدأ بكلمة الفاعل أن نعرفه، أن نجعل له حدا، فإذا عرفناه وحددناه عند ذلك نستطيع أن نعرب هذا الاسم فاعلا. متى يكون فاعلا؟ قال هو ما قدم الفعل، ما قدم الفعل يعني قدم الفعل عليه أو شبهه. ما هو شبه الفعل؟ اسم الفاعل. أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. سنأخذ مثال ونطبق هذا التعريف على هذا المثال. علم زيد، نجد أن كلمة علم وهي الفعل قدمت، وأسند العلم إلى زيد، وكأن زيد الآن هل قام بذلك الفعل أو وقع منه؟ فعندما أقول أنا ضرب زيد، فهذا الضرب قام به، ضرب زيد فهو قام بالفعل، أكل قام بالفعل، كتب قام بالفعل. لكن عندما أقول مرض، هل هو قام بالفعل؟ مات، هل هو قام بالفعل؟ إذا ماذا أقول هنا؟ وقع منه، وقع منه الموت، وقع منه المرض، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك الأمر. ومع ذلك نعرب مات زيد، زيد فاعل لمات، لأنه وقع منه الموت، بينما أكل وقع من جهته، قام بذلك الأمر، أكل، قام، جلس، قعد، خرج، هذا كله معنى قام به. إذن هو ما قدم الفعل أو شبهه عليه، شبهه اسم الفاعل، وأسند إليه، صار في عنا مسند ومسند إليه، على جهة قيامه به. والقيام كما قلت أكل، شرب، نام، قعد، نكح، نعم، أو وقوعه منه، مرض، مات، نعم، أو وقوعه منه، كعلم زيد ومات بكر وضرب عمرو ومختلف ألوانه. مختلف عندنا يأتي اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، ضرب فهو ضارب، أما من الرباعي والخماسي والسداسي يأتي اسم الفاعل بعد إبدال فعل المضارع، بعد إبدال الياء في الفعل المضارع أو حرف المضارعة في الفعل المضارع ميما، دحرج، يدحرج فهو مدحرج، انطلق، ينطلق فهو منطلق، استخرج، يستخرج فهو مستخرج. الآن اختلف، اختلف، فاختلف يأتي وزن الفاعل منه، يختلف فهو مختلف، مختلف كأننا قلنا اختلفت ألوانه أو تختلف ألوانه، إذا كان على الماضي نقول اختلفت. إذا كان المضارع الحال والاستقبال تختلف ألوانه، ماذا تعرب ألوانه من تختلف ألوانه؟ فاعل. كذلك تعربها من اسم الفاعل أو شبهه، شبه الفعل ما هو اسم الفاعل ومختلف ألوانه. وأقول شرعت من هنا في ذكر أنواع المعربات. ماذا يقابل المعربات؟ المبنيات. فالمبنيات، المبني هو الذي يلازم حالة واحدة في جميع أوجه الإسناد إليه. فتقول جاء هؤلاء ومررت بهؤلاء وضربت هؤلاء. بينما في المعربات نرى ما هو الإعراب، مر معنا، أثر ظاهر أو مقدر يلحقه العامل، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. فهذا معنى معرب، يعني عندما أقول مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، هذا معنى الإعراب. فأقول مثلا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. اشترعت من هنا في ذكر أنواع المعربات لقابلها مثل ما أنها المبنيات. وبدأت منها أي من المعربات بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد، وثنيت بالمنصوبات يعني مثل المفاعيل لأنها فضلات غالبا يمكن تركها ويمكن يعني عدم ذكرها. وختمت بالمجرورات لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها. إذن ليست هي أساس وإنما الفاعل. بمعنى آخر، ما هي الكلمة التي إذا لم توجد في الجملة قدرتها هذا عمدي لا تستطيع أن تتركها؟ فهل تستطيع أن تترك الفاعل؟ وهل تستطيع أن تترك نائب الفاعل؟ وهل تستطيع أن تترك الخبر أو تترك المبتدأ إذا وجد الخبر إلى غير ذلك؟ كل هذه الأمور لا بد من تقديرها، فهي عمدة. قال وهو المضاف، فإن كانت عمدة فالمضاف إليه عمدة، كما في قولك قام غلام زيد. قام غلام زيد، الآن لو قلنا قام غلام ليس القيام، الآن أي غلام هذا؟ لا بد أن ننسبه فتتمت غلام زيد. وإن كان فضلة فالمضاف إليه فضلة، كما في قولك رأيت غلام زيد، والتابع يتأخر عن المتبوع. بدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين. ما هما الأمران معا؟ أحدهما أن عامله لفظي. عندنا العوامل تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون العامل لفظيا وإما أن يكون معنويا. والمعنوي ليس عندنا من العوامل المعنوية إلا كمعانين، ما عندنا إلا عاملين. أما العامل الأول فهو المبتدأ، وهو عندما أقول زيد قائم، ما هو الذي رفع زيد؟ الذي رفع زيد عامل الابتداء. ما معنى الابتداء؟ شيء معنوي. هل لفظنا شيء قبله؟ ما لفظنا شيء. هل عندما أقول جاء زيد لفظت كلمة جاء، هذا ملفوظ. أما زيد قائم، ماذا جاء قبله؟ زيد، فأثر فيه الإعراب، هذا عامل معنوي. كذلك عندما أقول يضرب زيد عمرا، ما هو العامل في الذي رفع الفعل المضارع؟ عدم وجود ناصب وعدم وجود جازم، يعني معنوي. التجرد بسموه، تجرد الفعل، لا يوجد شيء قبله، لا ناصب ولا جازم فارتفع، هذا عامل معنوي. أما الفاعل فعامله لفظي. عندما أقول جاء زيد، جاء زيد يضرب عمرو، فهذا عامله لفظي، يعني أتلفظ به، آتي به قبل أن آتي بالفاعل. أن عامله لفظي. وهو ما هو العامل اللفظي؟ وهو الفعل. الفعل سواء كان ماضيا أو كان مضارعا أو كان أمرا. فعندما أقول لك مثلا اكتب، ما هو الفاعل؟ الضمير المستتر تقديره أنت. وعندما أقول ضرب زيد، ما هو العامل؟ ضرب، وفاعله زيد. وعندما أقول يضرب عمرو، ما هو العامل؟ يضرب، والفاعل زيد. قال وهو الفعل أو شبهه. الفعل عرفناه إما أن يكون ماضيا أو مطارعا أو أمرا، أو شبهه اسم الفاعل بخلاف المبتدأ، مثل كلمة مختلف ألوانها. بخلاف المبتدأ فإن عامله معنوي وهو الابتداء، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، موجود له مكان، نعم، بدليل أنه يزيل حكم العامل المعنوي. هلا لو كان عندنا عامل لفظي وعندنا عامل معنوي، العامل المعنوي التجرد، لكن لو جئنا بعامل لفظي يعني يضرب زيد عمرا، يضرب زيد ما هو الرافع لزيد؟ التجرد، معنوي أم لفظي؟ معنوي. لو جئنا بعامل لفظي لن يضرب زيد عمرا، أيهما أقوى؟ العامل اللفظي أزاح العامل المعنوي. لم يضرب زيد عمرا الجازم أزاح العامل المعنوي وبقي العامل اللفظي. ولذلك قال بدليل أنه يزيل حكم العامل المعنوي. عندنا مثال آخر في جملة فعلية، في الجملة الإسمية زيد قائم، ما هو الرافع لزيد؟ الابتداء، عامل معنوي، كان زيد قائما. الآن زيد بأي شيء مرفوع؟ مرفوع بكان، بكان هذا عامل لفظي، نسخ العامل السابق وهو الابتداء وصار العامل لفظي كان. إن زيدا قائم، نسخ زيد قائم عامل ابتداء ودخلت عليه إن، فماذا فعلت؟ نصبت ورفعت. كان زيد قائما وإن زيدا قائم وظننت زيدا قائما. زيد قائم كانت مبتدا وخبر، دخل عليها النواسخ سواء كان ولا إن ولا ظن وأخواتها. فظن، ظننت زيدا ظن من الأفعال التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر. كان زيد قائم، زيد قائم، دخل الظن فتحول المبتدأ إلى مفعول أول وتحول الخبر إلى مفعول ثاني. ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى، والأقوى مقدم على الأضعف. الثاني هذا السبب أنه العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. الثاني أن الرفع في الفاعلية للفرق بينه وبين المفعول وليس هو في المبتدأ كذلك، والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني، فقدمت ما هو الأصل. كيف نفرق ما بين الفاعل والمفعول؟ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. ولما كان الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا؟ نحن لو رتبنا حركات الإعراب لوجدنا أن الضم ثقيل وأن الفتح خفيف وأن الفاعل واحد وأن المفعولات متعددة، تناسب أن يكون الثقيل للقليل والخفيف للكثير، ميزان، علة يعني فكرية فقط لطيفة، فلذلك رفعوا الفاعل ونصبوا المفعول. والضمير في قولي الآن يعود إلى تعريفه، وهو للفاعل، وهو أي الفاعل، وقولي ما قدم الفعل أو شبهه عليه مخرج لنحو زيد قائم أو زيد قام. زيد قام، فماذا أعرب زيد قام؟ زيد قام أعرب زيد مبتدأ مرفوع، وقام فعل ماضي وفاعله زيد، وجملة قام زيد هي خبر زيد. ولا أستطيع أن أعرب زيد فاعل لقام، لأن الفاعل لا يتقدم بحال من الأحوال على فعله، لا يتقدم أبدا. ولذلك قال ما قدم الفعل أو شبهه عليه، بينما هنا زيد تقدم على الفعل، فلما تقدم على الفعل ماذا أعرب؟ أعرب مبتدأ. وزيد قائم لما قدم على اسم الفاعل ماذا أعرب؟ مبتدأ. واسم الفاعل الذي أتى وراءه ماذا أعرب؟ خبر. فإن زيدا أسند إليه الفعل وشبهه ولكنهما لم يقدما عليه، إذا لابد من هذا القيد هو ما قدم الفعل او شبهه عليه. ما بيهمنا الاسناد فقط، مع الاسناد التقديم، ولا بد من هذا القيد. اذا قام زيد، مات عمرو، هنا قدم الفعل مختلف الوانه، قدم الفعل او شبهه على ما؟ على الفاعل، لانه به يتميز الفاعل من المبتدا. اذا سالنا ما هو الفرق ما بين الفاعل والمبتدا، نقول الفاعل ما قدم الفعل او شبهه عليه واسند اليه على جهة قيامه به او وقوعه منه. وقولي اسند اليه مخرج لنحو زيدا، في قولك ضربت زيدا وانا ضارب زيدا، فانه يصدق عليه فيهما انه قدم عليه فعل او شبهه، ولكنهما لم يسندا اليه. هل اسند زيد الى ضرب؟ لا، لم يسند زيد الى ضرب، لانه ضرب زيد، ضربت 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 اسند الى التاء. انا ضارب، الان هذا الضمير بينه وبين ضارب في مسند ومسند اليه، بينما زيد هو عبارة عن معمول لكلمة ضارب. وقولي على جهة قيامه به او وقوعه منه مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله. الا ترى انك لو حولت كلمة ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا، فهذا قدم الفعل عليه، قدم الفعل، لكن هل قام زيد بالفعل؟ هل قام زيد بالفعل؟ نعم. هل وقع ذلك منه ام وقع عليه؟ وقع عليه. وعمر مضروب غلامه، فزيد والغلام وان صدق عليهما انهما قدم عليهما فعل او شبه وشبهه واسندا اليهما، لكن هذا الاسناد على جهة الوقوع عليهما منهما، فعمر مضروب غلامه، ما هو تقديرها؟ عمر ضرب، ضرب، لأن اسم المفعول من أي شيء يؤخذ؟ يؤخذ من المبني للمجهول لما لم يسمى فاعل. ضرب غلامه، ضرب زيد، على كل حال سواء ضرب زيد أو عمر مضروب غلامه، إنما وقع عليهما ولم يقع منهما، لا على جهة القيام به كما في قولك علم زيد، نعم، او الوقوع منه. علم زيد، قام، فتش، كسب، عند ذلك صار عالما، صحيح، لان العلم قسمين، اما ان يكون لدني وهذا قليل، واتيناه من لدنا علما، قاعد هيك وبعدين صار عالم، هذا لا حد يفكر، لا حد يطمع في طلاب العلم، لو قد ما ساوى هيك اوراد وكذا لما بيصير عالم. العالم معمول لعامل، معمول لعامل، عندما، ما معنى معمول لعامل؟ يعني عندما يأتي الفعل يستلزم من هذا الفعل ان يأتي فاعل، فتسلط الفعل على الفاعل، نعم، لان الفاعل في الواقع لابد له من عامل، فاذا عرفنا الفاعل نقول هو ما قدم، ما قدم بفعل او شبهه. الفعل قام، نقول زيد، شبهه مثل مختلف الوانه. أن الفاعل قد يحذف لقرينة، وأن حذفه على قسمين، جائز وواجب. هذا جائز بدل بعض من كل، على قسمين، واحد منهم جائز والقسم الثاني واجب. فالجائز كقولك زيد جوابا لمن قال لك من قام أو من شرب. فترى زيد عندما قلت من قام، فأنت في السؤال تسأل عن فاعل، لكن هذا الفاعل لما؟ لمبني للمعلوم وليس مبنيا للمجهول. ضرب أحسن، أنه أحسن ضرب، يعني بعيد بصح عربية لكن بعيد، ضرب أحسن. من قام، فتقول في من قام، فأنت تقول زيد، زيد قلتها، قلت معمول بدون عامل، يعني فاعل بدون فعل. من هو، ما هو فعل هذا الفاعل؟ نقول هذا الفعل مأخوذ من السؤال، أنا سألتك من قام وأنت أجبتني زيد، فكأن التقدير صار قام زيد، لكن الفعل أنا لم أذكره اختصارا، واللغة العربية مبنية على الاختصار، من قام، من جاء، من قرأ، من صلى إماما، من خطب الجمعة، ما لا تعيد خطب الجمعة الشيخ فلاني مثلا، صلى إمام في المحراب فلان كذا، درس الدرس الفلاني، لا مباشرة تقول أنس، زيد، خالد، بكر، واضح؟ نعم، هذا معنى زيد. فالتقدير في كل ذلك، خطب زيد، صلى عمرو، أصل مثلا قاد خالد، إلى غير ذلك. جوابا لمن قال لك من قام، أو تقول من ضرب، غيرنا لحنا البناء من بناء للفاعل إلى بناء للمفعول، من ضرب، فتقول فزيد في جواب الأول فاعل فعل محذوف، وفي جواب الثاني نائب عن فاعل فعل محذوف. وإن شئت صرحت بالفعلين فقلت قام زيد وضرب عمرو، لو صرحت لذلك قال القسم الأول جائز، فإما أن تحذف من قام تقول زيد، أو تقول قام زيد، هذا معنى جائز، جائز الظهور وجائز الاختفاء. فإذا قلت من قام زيد، أو تقول قام زيد، جائز الوجهين. من ضرب عمرو، أو تقول ضرب عمرو، هذا معنى جائز الوجهين. والواجب ضابطه، الآن خلصنا من الجائز، أن يتأخر عنه فعل مفسر له، يعني يأتي بعد الفاعل فعل يفسر ما كان قبل الفاعل لكنه محذوف. وقد اجتمع المثالان في الآية الكريمة، يعني إذا السماء انشقت، فقال فالسماء فاعل، لكن بأي فعلين؟ بانشقت، لكن أي انشقت؟ المحذوفة أم المذكورة؟ لا المحذوفة، كالسماء في قوله تعالى فإذا انشقت السماء، فإذا انشقت السماء عندنا، نعم في عنا آية أخرى تفسر هذه الآية فإذا انشقت السماء. إذن آيتنا التي نريدها نحن أي آية؟ إذا السماء انشقت، فالسماء هنا فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، تقديرها إذا انشقت السماء، وانشقت الثانية توكيد لها، فصار التقدير إذا انشقت السماء انشقت، وجملة انشقت توكيد للجملة الأولى. إلا أن الفعل هنا مذكور، والأرض نائب عن فاعل، مدت محذوفة، وإذا الأرض مدت، وإذا الأرض مدت، يعني وإذا مدت الأرض مدت، فالأرض نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور تقديره مدت، وإذا مدت الأرض مدت، وكل من الفعلين يفسره الفعل المذكور، فلا يجوز أن يتلفظ به لأن المذكور عوض عن المحذوف. يعني دائما عنا باللغة العربية في حذف وتعويض، ولا يمكن أن يجمع ما بين الحذف والتعويض إلا نادرا. مثلا عندنا فعل من الأفعال، هذا الفعل وزن، مضارعه يزن، مصدره وزنا، ففاء الفعل جاءت في المصدر وهي الواو، وعين الفعل الزاي جاءت في المصدر، ولام الفعل النون جاءت في المصدر، لكن هنالك مصدر آخر، ما هو؟ وزنا وزينة، وزن يزن زينة، أين فاء الفعل؟ حذفت الواو، لكن ماذا عوض عنها؟ بالتاء في الأخير، نقول وعد يعد عدة، وزن يزن زينة، فهذه التاء الموجودة هي بدل عن الواو الموجودة، تاء زائدة لكن في فاء محذوفة، فهذه التاء الزائدة هي بدل عن، هل نستطيع أن نقول بقى وزن يزن زينة، نقول وزنة، لا يقال وزنة، إذن كنا نجمع ما بين المحذوف والمعوض عنه، المحذوف والمعوض عنه، هلا واحد طلق امرأة حذفة كان عنده أربعة بيتزوج الخامسة بيجوز يجمع بين الأولى والخامسة محذوفة واحدة نزلت الرابعة ما بنقول هذا متزوج خمسة بنقول متزوج أربعة أبدا. هنا أعطيت لواحد كأس من الماء ممتلئ شرب منه القليل الآن تستطيع أن تضيف بدل ذلك القليل الذي حذف منه أما أن يبقى وبعد ذلك تصب فوقه ماذا يحدث يخرج الماء خارجا ولا يسع الإناء شيء منه فدائما هو كالمكيال لا يمكن أن يسع غيره. هنالك بعض الشذوذات قليلة جدا كقولنا عندما نقول اللهم الميم بدل عن يا نقول يا الله ماذا نقول اللهم رب السماوات يعني تقدير يا الله فعوضنا الميم بدل لذلك قالوا وشذ في قريض يا اللهم يا اللهم قال جعل يا والميم فجمع ما بين المعوض والمحذوف والمعوض عنه وهذا نادر لا يقاس عليه. يعني الجملة لا نجمع ما بين شيء مبين يعني لماذا بيناه في فعل آخر من نفس لفظه وبعد ذلك نعيد نذكره لو كنا قد ذكرناه لا نبينه باعتبار أننا بيناه عند ذلك لا نذكره فلا نجمع ما بين الأمرين. أنا أقول لك شيء مخفي بعد ذلك بينته بشيء ظاهر عندما بينته معنى ذلك هو مخفي وعندما يظهر لا يتبين بشيء آخر. هذا إذن المسألة الثانية كان المسألة الأولى لا يحذفان بل يستتران الثاني عاملهما يحذف لكن لقرينة والحذف إما جائز وإما واجب. هلا في عنا حكم رقم ثلاثة أنهما لا يكونان جملة من أنهما أن الفاعل وأن نائب الفاعل لا يكونان جملة الفاعل دائما مفرد ونائب الفاعل مفرد لا يكون الفاعل جملة ولا يكون نائب الفاعل جملة في الحقيقة في التقدير يعني. هذا هو المذهب الصحيح وزعم قوم عندما يقول العلماء زعم فدائما لا يرضون بهذا الأمر يعني يجعلون ذلك الأمر مرجوحا جائز. واستدلوا بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه نعم أيضا في قوله تعالى وتبين لكم كيف فعلنا بهم وأيضا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. ننظر في هذه الجمل كلها ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ماذا بدا لهم؟ الواقع بدا لهم من بدا مثل ما قلنا لا يشرب الشارب لا يزني الزاني بدا لهم هذا البداء. ما هو البداء؟ بدا لهم البداء نعم. قال ربنا سبحانه وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ماذا بدأ ليسجننه يعني بدأ هذا البداء الذي توضح بكلمة هذه الجملة ليسجننه نعم. وتبين لكم كيف فعلنا بهم تبين ماذا؟ تبين لكم كيف فعلنا بهم تبين كما قلت إذا قلت مثلا انظر ماذا فعلنا بهم مثلا أسرناهم قتلناهم عم نعطيك أمثلة كثيرة دمرنا أساطيلهم إن شاء الله يعني الأعداء فعلنا 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 يعني دمرنا له ماذا فعلنا هذا جهادنا انظر ماذا فعل جهادنا. فهذا إذا تبين لكم كيف فعلنا تبين التبين كيف فعلنا التبين كيف فعلنا كل ذلك تبيين لي وهو الفاعل لتبين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض دائما هنالك أوامر قيل لهم ماذا قيل لهم قيل لهم لا تفسدوا في الأرض نحن نعلم قيل لهم ألفاظ صحيح كلمة لفظ قيل لهم هذا اللفظ واضح لا تفسدوا في الأرض قيل لهم طبعا نحن نعلم أن قال لا تنصب مفردات وإنما تنصب جملا، لكنه بالنسبة لنائب الفاعل الآن ماذا قيل لهم؟ لا تفسدوا في الأرض. قال فجعلوا جملة ليسجننه فاعلا لبدا، وجملة كيف فعلنا بهم فاعلا لتبين، وجملة لا تفسدوا في الأرض قائمة مقام فاعل قيل، ولا حجة لهم في ذلك. نحن خرجهم الآن. أما الآية الأولى ثم بدا لهم، فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعل، هذا بشكل عام نحسن ناخذه، ثم بدا لهم، بدا يبدو بداء، هذا مصدر الفعل، ثم بدا لهم بداء، بدا لهم، ما هو البداء الذي بدا لهم؟ كما تقول بدا لي رأي، هذا الرأي بعد ذلك تشرح رأيك أحيانا بساعتين، هذول الحكي اللي بدك تحكيه بساعتين كليات اسمه الرأي، بدا الرأي، بدا البداء. ويؤيد ذلك أن إسناد بدا إلى البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر: لعلك والموعود حق لقاؤه، بدا لك في تلك القلوص بداء، بدا بداء. فهذا واضح، العرب تستعمل المصدر وهو فاعل لفعل بدا. قال وإما على السجن بفتح السين، سجن، المفهوم من قوله ليسجننه ويدل عليه قوله تعالى، يعني حكاية عن سيدنا يوسف، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني ثم بدا لهم، يعني مسألة السجن بدا لهم البداء، ما هو البداء؟ العقوبة بالسجن، بدا لهم السجن يعني العقوبة، بدا لهم الإعدام، بدا لهم الأسر، بدا لهم المبادلة، بدا لهم الفك، هنا ماذا بدا لهم؟ السجن. نعم. وكذلك القول في الآية الثانية، أي وتبين هو، أي التبين، وجملة الاستفهام مفسرة. وأما الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف، وإنما هو من الإسناد اللفظي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قيل لهم ماذا؟ يعني هذا اللفظ، أعطيناهم أوامر ونواهي، قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. والإسناد اللفظي جائز في جميع الألفاظ، كقول العرب زعموا مطية الكذب. كلمة زعموا لما منقول زعم، هذا زعم كل هذا اللفظ، زعم فلان زعم فلان، يعني بده يكذب، شو زعموا مطية الكذب، فزعموا كل هذا اللفظ في محل رفع مبتدأ، ومطية الكذب خبر. وفي الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا اللفظ مبتدأ، خبره كنز من كنوز الجنة. طبعا في عنا الاحتباب يسموه إعراب المحكي، إعراب المحكي دائما نقصد فيه الألفاظ. ما معنى هذا؟ هلا بس أمر بسيط جدا، قرأ زيد كتاب شذور الذهب، ما نعرف احنا الجملة قرأ، شو نعربه؟ نعرب قرأ بنحطه على اليمين وبنحطه على السطر، فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، كتاب مفعول به، خلينا نعرف سطر سطر بقى. قرأ فعل ما ضربناها، قرأ هتصار اللفظ، هذا لفظ قرأ في محل، هذا اللفظ في محل رفع مبتدأ، فعل ما هذا خبر، زيد كانت فاعل، هلا ما إعرابها زيد، هذا اللفظ إعرابه مبتدأ، فاعل مرفوع كلمة فاعل خبر، الكتابة كان مفعول به، الآن هذا اللفظ في محل لفظ مبتدأ. لو قلنا إلى من كذا إلى كذا، من حرف جر، هذا اللفظ في محل رفع مبتدأ. كما نقول الآن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنة، صار الفعل والفاء والاسم والحرف والجملة إذا كانوا محكي كله بيصير بمعنى هذا اللفظ، اللفظ، لفظ من، لفظ رأى، لفظ كتب، لفظ زيد، لفظ فعل، شو اعرابه؟ بصير خبر. نعم. الإسناد اللفظي أنا عبد الفضل زيد قائم هذا لفظ صحيح. فعندما قائم يعود على زيد هو. أما الآن هذه الكلمة هذه الجملة من أولها إلى آخرها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا اللفظ يعني كرر ألفظ هذا اللفظ أنت تستحق هذا اللفظ يؤيد يعني يعطيك في يوم القيامة كنز عظيم من كنوز رب العالمين في جنات الخلد فأنت تكرر اللفظ هذا اللفظ تكرار هذا اللفظ إذا عرفنا هلأ الأول يحذفان ولا يستتران الثاني يحذف فعاملهما لقرينة الثالث ما هو أنهما لا يكونان جملة بل مفرد هلأ بدنا نأخذ الحكم الرابع أن عاملهما يؤنث إذا كانا مؤنثين وذلك على ثلاثة أقسام تأنيث واجب وتأنيث راجح وتأنيث مرجوح فأما التأنيث الواجب ففي مسألتين أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا يعني هلا ضرب نقول هند شو بنقول احنا ضربت هند هذا صار في ضمير متصل ولا فرق في ذلك نعم بين حقيقي التأنيث ومجازيه فالحقيقي نحو هند قامت فقامت الآن تعود إلى هند فهند مبتدا وقام قام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر في الفعل والتقدير قامت مين هي يعود على من على هند هند مذكر أم لا مؤنث أم لا مؤنث والتاء علامة التأنيث في هذه الحالة هي واجبة أما المجازي أيضا كمان يكون واجب التأنيث الشمس طلعت قدمنا الشمس وطلعت الشمس مبتدأ وطلعت فعل والتاء تاء التأنيث والفاعل الشمس يعود على الشمس المتقدمة كذلك هنا ولما مثلت فيه بالمقدمة للتأنيث الواجب علم أن وجوب التأنيث مع الحقيقي من باب أولى بخلاف ما لو عكسته إذا عكسه بتقول قامت هند لكن تستطيع أن تقول طلعت الشمس وطلع الشمس قال إن السماحة بخلاف ما لو عكست فأما قول الشاعر إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح إن السماحة والمروءة ضمنا في الأصل السماحة والمروءة مؤنث صحيح نعم إذا كان بمعنى يعني ما معنى السماحة وما معنى المروءة يعني واحد يحتاج إلى إسعاف يحتاج إلى كرم يحتاج إلى ضيافة يحتاج إلى غيث هذه السماحة والمعروف السماحة والمروءة تتأول كلياتها بكلمة ما هي الكلمة الإسعاف فإذا كان بمعنى الإسعاف ضمنا يعني صار بهذا المعنى عند ذلك لا خلاف في هذا الأمر أعطينا معنى سابق لهم ولكن الأصل أن يقول ضمنتا إذا بده يراعي اللفظ ماذا يقول إن السماحة والمروءة ضمنتا قبرا أو ضما يعني ولم يقل ضمنتا قال فإن ذلك يكون ضرورة واللي بده يأول بيقول الإسعاف ضمن كذا وانتهى الأمر في عنا مسألة ثانية أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث مفردا أو تثنية له أو جمعا بالألف والتاء فالمفرد إذ قالت امرأة عمران امرأة عمران الآن قالت امرأة عمران امرأة عمران مؤنث حقيقي التأنيث وقالت امرأة عمران شو بتقربها للسيدة مريم هاي مرت عمران شو بتقرب مريم بنت عمران نعم إذ قالت امرأة عمران فامرأة عمران مؤنث مؤنث حقيقي والمثنى كقولك قامت الهندان، قام الهندان، فقامت الهندان هنا، فالهندان كل هند مؤنثة والتأنيث حقيقي، فنجعل التاء أيضا. وقامت الهندات، الهندات جمع، جمع بألف وتاء لمؤنث حقيقي، لكن هنا جاء قول الشاعر تمنى ابنتاي أن يعيش أباهم أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضار، كلياتنا نموت مما كان. نعم، لكن هنا أين الشاهد؟ تمنى ابنتاي، الأصل أن يقول تمنت، مهين تمنى، فتمنت لأنه ابنتاي بنت وبنت، مثل قولنا قامت الهندان، هنا ماذا؟ تمنت البنتان، بنتان عفوا، تمنت البنتان. لكن ننظر في هذا الفعل، يا ترى هل هو فعل ماض أم هو فعل مضارع؟ حيئة بحية، إذا كان هذا فعل ما تمنى ضرب ضربت، تمنى الأصل أن يقول تمنت ابنتايا، فعند ذلك نقول إن الشاعر ارتكب في هذا البيت ضرورة، والأصل أن يقول تمنت فقال تمنى. وإن قدرناه فعل مضارع، أين التاء تبع المضارعة؟ لأنه التمنى هنا مثل الضاد من ضرب، ضرب تاء مثل ضرب، قال لا له مثيل في اللغة العربية. إذا جاءت تاء المضارعة معها تاء أخرى فتحذف إحدى التاءات، إحدى التاءات، فأنذرتكم نارا تلظى، أنذرتكم نارا تلظى، أصلها تتلظى، أدغمنا التاء فوق التاء فصارت نارا تلظى. يا ترى هذه مثلها فعل المضارع من أول مثلا ترضى تتمنى، بنقول تتمنت ولما لا يقال تتمنت لأن الفعل المضارع لا تتصل به تاء التأنيث. عند ذلك إذا كان فعل مضارع ما في شاهد في هذا البيت على الإطلاق، إن كان فعل ماضي فضرورة، وإن كان فعل مضارع فلا شاهد فيه على الإطلاق. وأما إن قدر مضارعا وأصله تتمنى فحذفت إحدى التاءين كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أصلها تتلظى، فأنت له تصدى أي تتصدى، كثير هذا في القرآن الكريم، فلا ضرورة. الآن سنجد أشياء كثيرة في القرآن الكريم. سؤال الشاعر قبل أن نبدأ، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، مقدمة للكلام تبعنا هذا، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك، ماذا يوجد ما بين الفعل والفاعل؟ يوجد ما بين الفعل والفاعل جاءك، جاء النبي المؤمنات، مهين؟ جاء النبي، جاء محمدا المؤمنات، فالإنسان فصل ما بين الفعل والفاعل فاصل، فإذا فصل ما بين الفعل والفاعل فاصل يجوز تذكيره إن كان مؤنثا، فإنما جاز لأجل الفصل بالمفعول، مثل ما قلنا حضر القاضية بنت الواقف، حضر القاضية، ما قلنا حضر، نعم، لأن الفاعل في الحقيقة ال الموصولة، يعني وهي اسم جمع، فكأنه قيل اللاتي، جاءك اللاتي آمنا، أو لأن الفاعل اسم جمع محذوف موصوف بالمؤمنات أي جاءك النسوة اللاتي آمنا. على كل حال تستطيع أن تقدر شيئا آخر، هل المؤمنات جمع صحيح، فتستطيع أن تقول أحيانا لفظ الجمع ولفظ الجماعة، تقول قالت الرجال، يعني قالت جماعة الرجال، قال نسوة، قال جمع النسوة، نقف أما التأنيث.